العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مذهب الإمامية الذي يقول بالأمر بين الأمرين، في قبال المجبرة الذين قالوا بالجبر، وفي قبال المفوضة الذين قالوا بالتفويض، وأن الإنسان هو الذي يخلق عمله. هناك الجبر وهنا التفويض، هل هما متضادان؟ هل هما متناقضان؟ يقال بأن هذا لا نعبر عنهم بالتناقض، أساس المصطلح لا يعبر عنه بالتناقض، ربما يعبر عنه بالتضاد، ربما يعامل معاملة التضاد، فإنه من فوض فمعنى ذلك أنه لا يجبر، ومن جبر فمعنى ذلك أنه لا يفوض. والمتضادان يجوز أن يرتفعا إذا كان عندنا أمر ثالث، فإن الأحمر يضاد الأبيض، أليس كذلك؟ أو الأسود يضاد الأبيض، أليس كذلك؟ أليس هما ضدان؟ الأبيض والأسود ضدان، أليس كذلك؟ نسينا المنطق؟ جيد. يمكن أن يرتفع الأسود والأبيض في آن واحد ويبقى عندنا الأحمر، لأن عندنا شيء ثالث، أليس كذلك؟ أخضر، يرتفع الأسود ويرتفع الأبيض ويبقى عندنا الأخضر. فعلى كل حال لا يجوز أن يرتفع الضدان، يجوز أن يرتفع إذا كان هناك أمر ثالث.
بس الكتاب يعني أكثر عن نقيض الثالث.
لا لا
لا لا المجبرة نقيض،
لا 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 يعبر، لا يعبر، يعبر بطرفي نقيض، لا يعبر. ليه؟ هذه تعبيرات أدبية ليست بالتعبيرات يعني العلمية بالمصطلح، يعني ليس التعبير اصطلاحي. فعلى كل حال بعد ذلك ما يقول ولا يرتفع، خليه لبعدين شيء صالح علشان نسترسل في هذا الدرس. الأمر بين الأمرين، إخواني الأعزاء، نبغى نثبت في الأمر بين الأمرين شيئين. الشيء الأول ما هو؟ أن الإنسان مختار، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه في طول ماذا؟ الإرادة والمشيئة الإلهية. يعني اتعلم على هذه التعبيرات، هذه التعبيرات بتجيك في عرضه أو في طوله. يعني أولا يكون المشيئة الإلهية، ثم المشيئة التي يشاءها الإنسان. فإذا الأمر الأول أن نأتي إليه، هل أن الإنسان مختار أم لا؟ حينما أتي إلى الإنسان في فعل من الأفعال، حينما أتي إلى الإنسان في فعل من الأفعال، ماذا أجد منه؟ بعض الأشياء يفعلها وإذا أراد الترك يترك، أليس كذلك؟ جيد. ولكن انظروا إلى هذا القلم، قد سقط ولكن لا يستطيع أن يترك، فحينما رمينا هذا القلم من الأعلى إلى الأسفل لا يوجد فيه اختيار، لا يستطيع أن يترك، فإنه حينما يصف يستطيع أن يتوقف هو، إذا هناك فرق ما بين الاثنين. والإنسان أيضا حينما يكون باختياره أن يكون هنا، فإذا رمى نفسه وهو في الهواء يقولون لا بد أن يسقط إلى الأرض. في هذا الوقت الذي هو يسقط وهو يسقط في الهواء هذا الوقت ما يستطيع أنه ماذا يترك ويقول لا أنا سوف أرجع وخلاص سوف يموت، أليس كذلك؟ إذن هناك فرق ما بين الاثنين. في الأول كان يستطيع أن يتوقف.
ما هو الذي يتوقف؟
هو الإنسان. نتكلم عن الإنسان. في الأول قلت في الأول يستطيع أن يتوقف حينما يمشي يتوقف، لم يريد أن يكمل، أليس كذلك؟ أما في الوقت الآخر لا، كان هو في الهواء الآن. نعم، هو الذي أجبر نفسه، هو الذي رمى بنفسه. بالضبط. أنا أريد، هل هو الآن مجبور أو ليس بمجبور وهو الآن يسقط في الهواء؟ خلاص. يعني بمعنى آخر، هل في اختياره أن يتوقف؟ هل في اختياره؟ ما يقدر. إذن هناك فرق ما بين الأول وما بين الفعل الثاني. ذاك يستطيع التوقف وهذا لا يستطيع. جيد. إذا من خلال الملاحظة وجدنا بأن هناك الناس أو الأفعال عفوا شيء تتحكم فيه وشيء لا تتحكم فيه. الآن نأتي إلى هذا الإنسان، ماذا نلاحظ في اقتراف المعصية في عمل الطاعة؟ يستطيع أن يترك أو لا؟ إذن هذا ليس، هذا من الطرف الأول الذي هو يكون باختيار الإنسان، هذا معناه أنه باختياره. إذن هو نكتب قاعدة هكذا كبيرة ونقول الإنسان مختار. إذن هو مختار، الإنسان مختار تبين، لأنه يستطيع أن يترك، فإذا هو مختار. لو أراد أن يترك ترك، هذه من جهة، أليس كذلك شيخنا؟ واضح. زين. أيضا الشيء الآخر وقد ذكرناه بالأمس، الشيء الآخر وقد ذكرناه بالأمس، أنه لو كان الإنسان مجبورا تعلم ماذا سوف يحصل؟ يكون إعطاؤك التكاليف إليه هذا تكليف بما لا يطاق. هو ليس عنده قدرة، القدرة عندك أنت، فكيف تعطيه تكليف؟ مختارة طبعا، مختارة، هذا كله احنا نقول كله مختار. الحين احنا اثبتنا انه مختار، نريد ان نقول ايضا من جهة اخرى بانه لو كان ليس باختياره، الامور ليست باختياره وهو مجبور في كل افعاله، بعد ذلك تقول له ماذا؟ تقول له صلي، لا تصلي، كذا، تقول لماذا تكلفني؟ أنا لا يوجد عندي اختيار حتى تكلفني، أنا لا يوجد عندي اختيار، كيف تكلفني بشيء؟ تخيل 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 هذا الرجل الذي يسقط من الطائرة ويسقط وباقي شوية ويطير ويطالع في الأرض، يبغى يقول له يجب عليك أن تمسك نفسك. انت تخيل نفسك انت قاعد تتوجه اليه بالمكبر مع الصوت هذا البلند جو، ها، يقول لك توقف فوق، انت تكلفه بما لا يطيق، اليس كذلك؟ ويكون تكليفك اياه وقولك له هذا، هذا التكليف بما لا يطيق وهو قبيح، أليس كذلك؟ فالتكليف بما لا يطاق قبيح، بل سوف يكون ظلم أيضا. كيف تكلفه بشيء لا يقدر عليه، ليس مختارا فيه، وتكلفه وبعد ذلك تعاقبه؟ كيف تعاقبه؟ فيقولون هذا سوف ينتج عندنا تنقيص من الذات المقدسة، وهذا نحن لا نقبله. جيد؟ فأثبتنا إذن أنه مختار بالطريق الأول، وهو أن الإنسان وجدناه بأنه إذا أراد أن يفعل يترك، إذا أراد أن يفعل يفعل، وإذا أراد أن يترك يترك. والجهة الأخرى أنه إذا لم يكن مختارا فسوف يكون تكليفا بما لا يطاق، والمكلف يكون تكليفه قبيحا، وحاشا الله أن يفعل القبيح، حاشا. زين، نعم،
ولكن إذا وجد ربما لا يشعر بأنه يعني سقط مثلا بدون اغتلائه، وهذا أيضا يعني كان مجبورا في هذا، لكن إيه؟ أنا المقاتل من اغتلائه ألا يشعر.
خوف، غفلة غفلة، هذا شيء آخر، مبحث آخر. نحن نريد أن نثبت أنه مختار في كل الأفعال عبادية وغير ذلك. إنسان مغمض العينين يمشي هكذا وسقط، يقولون هذا ما هذا
فاقد
مثلا شيء او كذا، والله سبحانه وتعالى يحاسبه بقدر ما اعطى طبعا، لانه فاقد للبصر، نعم، فيحاسبه على قدر ما اعطاه.
اذا هناك بعض الاطفال الذي يفعله ان يفعله الله سبحانه وتعالى الانسان باجبار او فرض مطلق عليهم.
ما فهمت السؤال.
هل هناك بعض الأفعال الذي
يفعل الأفعال نعم
الذي يفعله تعالى على الإنسان إجبار أو مطلقا، لا
يوجد
أي
فعل
الذي هو
يفعله
تعالى على الإنسان
إجبار؟ لا، نحن نتكلم الآن عن التكاليف.
نعم،
نحن الآن نتكلم عن التكاليف، هل أنت مختار فيها تفعل أو لا تفعل؟
السؤال يعني
هل أن الله
أفهم فهمت السؤال. نحن موضوعنا الآن، موضوعنا أنه أنه هو مختار في التكاليف أم لا؟ في التكاليف مختار. بعد ذلك قضية أنه فقط لحظة في أفعاله، يعني في نفس الأفعال، هو في تكاليفه يصنع كذا لا يصنع كذا، عمله كذا. فبالتالي نحن نرجع إلى مسألة أخرى سوف أتحدث عنها بعد قليل، وهي وسوف يجاب عليك شيخنا، مسألة ماذا؟ مسألة هل أنك أنت منفصل عن الذات أو أنك لا، هي مستمدة من مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنت فرضت أنك ممكن أم لا؟ ممكن الوجود أنت أم لا؟
ممكن
الوجود. ممكن الوجود لا يمكن أن يصنع شيئاً، لا يمكن أن يفعل شيئاً، هذه الأفعال لا يمكن أن يقوم بأي شيء أصلاً، اختياري غير اختياري غير كذا، ضربات القلب التي هي في داخل هذه كلها ممكنة. فبما أنها ممكنة فهي تحتاج إلى مفيد الوجود عليها، أليست هي ممكنة؟ ولا يمكن في أي حال من الأحوال، ما دامت هي ممكنة، ما دامت هي ممكنة فهي فقيرة، تحتاج دائما إلى المدد، تحتاج دائما إلى المدد. ولكن هذا المدد الذي هو القوة، الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة وأعطاه العقل. القوة من منا لا يقول بأنها نعمة؟ أليست نعمة القوة؟ أعطاه نعمة القوة، أعطاه نعمة العقل. فبعد ذلك أعطاه هاتين النعمتين حتى يستفيد منهما لكي يصل إلى الكمال، حتى يصل إلى الكمال، وأدام عليه هذا العطاء. لكنه بعد ذلك يقول له: أنا يا عبدي أنعمت عليك، فيجب عليك أن تصنع كذا وأن تصنع كذا وأن تصنع كذا لأجل مصلحتك، لأجل مصلحتك. فبعد ذلك هذه الأفعال، هذه الأفعال التي يفعلها العبد كلها تكون من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننسى بأنها من اختيار الإنسان الأفعال، فهي من جهة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض وأنعم عليه ولا زال متصلا به تمام الاتصال، لكنه بعد ذلك يقول له: لكن هذا باختيارك أنت، إذا فعلت حتى أعاقبك أو أثيبك، فإنك إذا صنعت جيدا أثيبك. فإذا هناك مشيئتان في كل فعل من أفعالك، مشيئة إلهية موجودة، وأيضا مشيئة عندك أنت، أنت تشاء أيضا، ولكن هذه المشيئة التي أنت تشاؤها هي في طول المشيئة الإلهية. فبعد ذلك يقال أنه هو مختار، وأن الأفعال كما أنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى لأنها مخلوقة، وكل خلق في الوجود، كل خلق هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، فإن المخلوق من المخلوق، أنت لست مخلوق، فما تصنعه هو مخلوق أيضا، أليس كذلك؟ فبعد ذلك يقال بأن هناك مشيئة وهي خالقة، ولكن من جهة أخرى أنت الذي اخترت، وأنت الذي صنعت، وأنت الذي ألهمت أيضا النجدين فهديناه النجدين، أعطي طريق الخير وأعطي طريق الشر، وبعد ذلك هو يميز، فتنسب بعد ذلك من جهة الخلق. نعم هو مخلوق لله، لأنه يستحيل أن يخرج شيء من سلطان الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهة هي مخلوقة لله، ولكن من جهة أخرى ما حصل كان بمشيئة الإنسان، باختيار الإنسان. فبعد ذلك نحن أثبتنا بأن من جهة لا يوجد تفويض، لا يوجد عندنا تفويض، فنحن إلى الله سبحانه وتعالى، لا نخرج من سلطان الله، أفعالنا كلها كلها مخلوقة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى ظالم فأجبرنا على العمل، بل هو باختيارك أنت، أنت الذي صنعت وأنت الذي فعلت. خلينا نقرأ هذا، نكمل القراءة شيخنا، أنت ما خليتنا نكمل. جيد إن شاء الله، ما عليه، أنا وياكم عندنا وقت الحمد لله. وين وصلنا؟ مذهب المجبرة، مو مذهب الأشاعرة، الجبر. وذهب الأشاعرة إلى طرف النقيض من المعتزلة، طرف النقيض يعني طرف المقابل إليه، يعني مو بالضرورة أنه هذا المصطلح بأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا، طرفي النقيض يعني متباعدين كلش. وقالوا إن الإنسان مجبور في فعله، مسلوب الإرادة والاختيار فيه، بل الإرادة في كل فعل يريده الإنسان إرادة الله، وكل فعل يفعله الإنسان هو فعل الله، هكذا يقولون. واستدلوا على ذلك بأدلة، أهمها إن الله تعالى واسع في مشيئته، مطلق فيها، لا يجري في الكون إلا ما يشاءه هو ويريده، كما يقول تعالى في كتابه الكريم إن الله يفعل ما يشاء، ويقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو دليلهم. تلاحظون أننا نحن برأينا الأمر بين الأمرين لا يتعارض مع هذه الآيات. على كل، كما أنه تعالى واسع في قدرته، لا خالق ولا موجد ولا قادر ولا مؤثر في الكون سواه. وفي هذا يقول الأشعري إنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون، هنا وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، كما قال سبحانه هل من خالق غير الله. التفتوا كيف صارت الشبهات تدخل. ومع هذا كله، معلي بس أكمل هذا السطر، ومع هذا كله كيف يكون للعبد أن يفعل ما يشاءه وإن هو إلا آلة تحركها القدرة والمشيئة الإلهية وتوجد بها ما تشاء من الأفعال صالحها صالحها وطالحها. ثم قالوا نعم، الفعل وإن كان فعل الله إلا أن للإنسان الكسب، تكلمنا عن الكسب، يعني هو فعله والإنسان يكسبه، بعد ذلك ما خرجنا عنه، فهو ليس إلا آلة، يعني مو باختياره، أيضا جبر. بأرجع لك شيخنا، ما نسيتك. بلي، واختلفوا في بيان معنى الكسب، فمن قائل بأن الكسب صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية، إلى قائل بأن الكسب معناه تصميم العبد عزمه على فعل شيء فيخلق الله تعالى الفعل عقيبه، إلى غير ذلك. من واحد طالب الساعة أحس أنه كان الدرس ثقيل. وكل ما ذكروا في الكسب أشبه بالألغاز التي لا يفهم منها شيء، ولذلك صرح جماعة من جهابذة الأشاعرة بأن الفعل فعل الله تعالى وللإنسان الكسب، وإن كنا لا يمكننا التعبير عنه، هكذا يقول هو، وهو بغنى عن التعليق، وإنما اضطروا، وهذا الآن الكاتب يقول إنما اضطروا إلى إضافة الكسب حتى لا يصموا فعله تعالى بعواقب ما تتصف به بعض أفعال الإنسان من قبائح الصفات. يعني هم يريدوا خير هؤلاء، يعني هم طيبون، لا يريدون أن ينسبون الظلم إلى الله، فقالوا بماذا؟ قالوا بالكسب. ولكنهم وقعوا في نفس المشكلة، يعني ما حلوا المشكلة بالشكل الصحيح، هم يريدون أن يحلوا الموضوع لكنهم ما حلوا. وهذه هي، وهذا أكبر إشكال على من ترك منهج أهل البيت عليهم السلام. فعلا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وآله لن تضلوا بعدي علي هو القرآن الناطق، من تمسك بهما لن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. واقعا كل من ترك هذا الاتجاه شوف تراه لا يحير، هذا الاتجاه هو اتجاههم. على كل حال علي مع الحق والحق معه والحق مع علي يدور معه حيث ما دار، وين ما يروح وين ما يتجه وين ما يصعد وين ما ينزل معه. فإذا تركوا عليا هكذا هو المصير. هذا كلام الرسول على كلنا. يقول عمر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. يقول أنا ما الله ليجي في ذاك اليوم الذي أنا يعني أكون موجود وأبو الحسن يعني مو موجود وبعدين تصير مشكلة. نعم على كل حال يعني ما يحل القضايا يعني على كل حال. والجواب حبيبي نسمع الجواب وبعد ذلك أتجه إليك. تعليق يعني ما خلاص إذا تعليق مو مشكلة. أنا فكرت سؤال أو إشكال حتى نجاوب. والجواب الذي يدفع كل ما ذكروه ما سنوضحه في النظرية التالية من عدم منافاة اختيار الإنسان في فعله لإطلاق المشيئة والقدرة الإلهية. مذهب الإمامية الأمر بين الأمرين. قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى أن الإنسان مختار في فعله اختيارا لا يخرجه عن حيطة الإرادة والقدرة الإلهية. ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية. ونقسم الأدلة العقلية إلى قسمين. الأول ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال. مفهوم هذا مشايخنا؟ الثاني ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار عن المشيئة والقدرة الإلهية، يعني أن الإنسان ليس مستقلا. هذا واضح أيضا؟ نعم الحمد لله. ثم نمثل بمثال قبل أن نتعرض للأدلة النقلية التي نريدها من آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة. الآن نأتي إلى العقل، الأدلة العقلية. الإنسان مختار في فعله. يدلنا على ذلك إنا نجد تفرقة بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي. أنت تقصد لأن هناك غرض عندك، داعي عندك غرض منه، كالنزول من السطح إلى الأرض، هو ينزل من على السلم الدرج. وبين هذا جهة وبين صدور الفعل لا كذلك، صدور الفعل لا كذلك، كالسقوط منه. أنت من ترمي نفسك على الدرج في البداية بعد ذلك خلاص ما تقدر تتوقف بعد. إما مع القاهر أو مع الغفلة مثل ما تفضلتوا سماحة الشيخ، فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، أما الثاني لا نقدر على الترك. ولو كانت أفعالنا غير واقعة باختيارنا لكانت ماذا؟ لكانت كلها لكانت كلها على وتيرة واحدة، وتيرة واحدة من غير فرق. من أي جهة؟ من غير فرق من عدم القدرة على الترك، يعني تكون كلها على شكل وتيرة واحدة، ما يقدر يترك، كل شيء مجبور فيه، يعني لا يستطيع الترك، فكلها على وتيرة واحدة. ولكن وجدنا أن هناك فرقا فتكون بعد ذلك، بما أن هناك فرق يعني هناك بعض الأمور ليست على وتيرة واحدة، يعني أنت تترك وأنت تفعل بعض الأحيان، تتأخر تتقدم، إذن هي ليست على وتيرة واحدة، إذن هذا باختيارك وهو المطلوب. ثبت أنك الإنسان مختار، الأمر الثاني، لو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك لأنه غير قادر حينئذ على ما كلف به، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق وهو باطل، لأنه ظلم، والظلم مناف للحكمة الإلهية، أليس كذلك شيخ علي؟ والعجب من الأشاعرة التزامهم بجواز التكليف بما لا يطاق، قالوا إيه الله سبحانه وتعالى بكيف يبغى يكلفنا بما لا يطاق؟ يقدر على هواء. احنا نقول ما يصير ان يكلفنا بما لا نطير، يكون هذا ظلم، وحاشا الله الظلم، حاشا. الامر الثالث، انه لو لم يكن الانسان موجدا لافعاله لكان الله تعالى اظلم الظالمين، اعوذ بالله اعوذ بالله، لانه تعالى على فرضهم هو الذي يوجد في العبد قبائح الأفعال بلا اختيار، هنا كمكتوب بلا اختيار، بلا اختيار من العبد، ثم يعاقبه عليها. مشكل 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 مشكل، صحيح؟ جيد. ولعمري إن القائل بالجابر ما عرف الله حق المعرفة، وإلا لنزهه عن هذه السفاسف، حرام عليكم أن تصفوا الله بالظلم. سفاسف يعني الأشياء التي هي هباء ليست. نعم. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. والثاني، اختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية. قد عرفت في البيان المتقدم أن الإنسان مختار في كل ما يقوم به من الأفعال عن وعي وشعور، ونبين الآن أن الإنسان في اختياره هذا غير مستقل عن قدرة الله ومشيئته، بل كل فعل يوقعه الإنسان إنما يوقعه بمشيئة الله وقدرته، وذلك إن كل ما في الكون ذوات كانت أو أفعال هي ممكنة الوجود، يعني أليس كذلك؟ والله تعالى واجب الوجود، هذا أثبتناه من أول الدروس. والممكن لا يمكن أن يتحقق ويوجد إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب. وعلى هذا لا يمكن أن توجد أفعال الإنسان وتتحقق في الخارج إلا بإيجاد الواجب تعالى. لماذا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن المانع الآن المقتضي، ما هو المقتضي؟ أن هذا الممكن يقتضي أن يكون هناك واجب أفاض عليه، أليس كذلك؟ هناك عندنا المقتضي للشيء، المقتضي الآن موجود، أليس كذلك؟ الممكن، الممكن يقتضي أن الواجب يفيض عليه. وهل يوجد هناك مانع من الإفاضة؟ نقول لا يوجد. ليش؟ لأنه كما ذكرنا في مباحث القدرة، هل يوجد من يعارض الله؟ لا يوجد. هل الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء يستطيع عليها وبعض الأشياء لا يستطيع عليها؟ أيضا لا. إذن الموانع مرفوعة، والمقتضي موجود وهو أن هذا ممكن ويقتضي الإفاضة عليه. فبما أن المقتضي موجود وما في مانع، ما في شيء يمنع، إذن يصير ماذا؟ يكون هذا الإفاضة والمشيئة الإلهية موجودة على هذا الممكن. الكلام فيه دقة، الكلام فيه دقة. مولانا أضرب لك مثال، حينما أنت تكون جائع، حينما تكون جائع ماذا تصنع؟ تذهب إلى الأكل فتقول هناك الجوع يقتضي الأكل، أليس كذلك؟ بعد ذلك تريد أن تذهب إلى الأكل حتى تعمل بهذا المقتضى ما دمت جائعا، بعد ذلك جاءك الشيخ صالح قال لا تذهب، تريد أن تذهب هكذا هكذا ويقول لك لا تذهب، منعك. إذن هذا الفعل لا يتحقق، ذهابك إلى الأكل هناك لا تستطيع الوصول إليه، أليس كذلك؟ المقتضي موجود لكن المانع أيضا يمنع، ماذا نصنع؟ لا يكون هناك فعل. فرقنا ما بين المقتضي والمانع. هنا قضية الأفعال الممكنة، من جهة أنها ممكنة فيقتضي أن يكون هناك ماذا؟ مفيض عليها، موجد لها. هل هناك مانع منعها يمنع؟ لا، لا يوجد، لا يوجد هناك من يعارض الله، صحيح؟ والله سبحانه وتعالى في كل شيء يريد أن يفعل يفعل، وقادر في كل شيء. فبعد ذلك المقتضي موجود والمانع غير موجود، إذن الفعل يتحقق. التفتنا؟ هذا الذي يريد أن يقول. إن كل ما في الكون ذوات كانت أو أفعال هي ممكنة، والله تعالى واجب الوجود، والممكن لا يمكن أن يتحقق ويوجد إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب. وعلى هذا لا يمكن أن توجد أفعال الإنسان وتتحقق في الخارج إلا بإيجاد الواجب تعالى لها من هذا من جهة. ومن جهة ثانية إن المانع من تعلق قدرة الله تعالى بالممكنات عموما، ومن جملتها أفعال الإنسان. أفعال الإنسان ممكنة أو لا؟ ممكنة، لا يخرج عن أمور ثلاثة كما عرفت في مبحث القدرة. الأول أن لا تكون ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء، بأن تكون على شيء أقدر منها على شيء آخر، يعني بعض الأشياء يستطيع أن يفعلها وبعض الأشياء لا يستطيع أن يفعلها، هذا مانع أول. هل هذا موجود على الله؟ هذا ليس موجود، يعني الله بعض الأمور يستطيع عليها وبعض الأمور لا يستطيع، هل هذا تقبله؟ فيقول هذا الأمر، هذا المانع الأول، هذا ما يصير. لكنك عرفت أنه باطل لكونه تعالى واجب الوجود المتحكم في كل شيء. وثانيها أن تكون هذه الأفعال أي أفعال الإنسان ممتنعة الوجود، هل هي ممتنعة الوجود مثل النقيضين ارتفاعهم ووجودهم؟ هل هذا ممتنع أفعالك أنت ممتنعة؟ ممتنعة أفعالك؟ هي ممكنة، احنا من بداية الكلام نقول فهي ليست ممتنعة، فالمانع الثاني أيضا قد زال. الأمر الثالث، نعم وهذا باطل أيضا لما عرفت من أنها ممكنات مفتقرة في وجودها إلى علة، فإن أوجدتها وجدت وإلا بقيت عدما. وثالثها أن تتعلق بأفعال الإنسان قدرة وإرادة مضاهية ومعارضة، يعني ومنازعة لقدرته تعالى وإرادته، ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخر يعارضه، يعني هذا الثاني وجود الثاني بعد. وسيأتي في مبحث التوحيد أنه لا شريك له تعالى ذاتا ولا فعلا، فإذا وجد المقتضي لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد كما أفادته الجهة الأولى. لازم ندقق مشايخنا، لا تقول بأن الدرس سهل، الدرس فيه شوية صعوبة لكن يحتاج إلى تدقيقك. جيد؟ احنا ضربنا مثال الجائع والمانع. جيد؟ وارتفع المانع كما أفادته الجهة الثانية، ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الإنسان، فأفعال الإنسان لا توجد إلا بعد إرادته سبحانه وإيجاده لها. هذا كله من جانب، ومن جانب آخر متعب الدرس شوية، صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
ما علينا، نتحمل شوية. ومن جانب آخر، انتهى الوقت لكن إن شاء الله في ميزان أعمالكم. ومن جانب آخر، ثبت بالأدلة العقلية المتقدمة أن الإنسان مختار فيما يصدر منه من أفعال، هذا الأمر الأول، وأنه يوجد أفعاله باختياره التام، فينتج من جميع ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه مرادا ومخلوقا له، مرادا ومخلوقا لله تعالى، فهو فعل الإنسان ومنسوب إليه حقيقة لأنه فعله باختياره. وأيضا في نفس الوقت، وفعل الله أيضا تعالى لكن ومنسوب إليه حقيقة، لكن من أي جهة؟ لأنه شيء ممكن، وكل ممكن لا يتحقق إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى، وهو الأمر بين الأمرين. جيد؟ صلوا على محمد وآل محمد.